وهو الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير اليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك من ألطف ذلك أن يجعل الشدائد مبشرة بالفرج
لأنه يقول فأما من أعطى وطنقى وصدق الحسنى فسن يحسبه اليسرى ويقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا رأيت المؤمن يسر لك متسهلة وأن الله يقدم لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه فهذا يشبه البشرى. وإذا رأيت عن العكس ففحش مسارك فإن فيك بلاء. لا استطاعت إذا كنت مقيما على معصية وما النعم ما تكون استدراجا إلا لمن أقام على معصية الله كما قال تعالى ولئن كفروا فنستدرجهم. أما إذا كانت من المؤمن فلا استدراج. نعم.
ها؟ ومن ذلك بل من ألطف ذلك أن يجعل الشدائد مبشرة بالفرج
ومن ذلك بل
من ألطف ذلك أنه يجعل
الشدات
مبشرة بالفرج
مبشرة بالفرج
والعسر
مؤذنا باليسر.
وإذا تأملت ما قصهم عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى إن مع العسر يسرا
الثاني اللي ينفع ولا الأول؟
فإن مع العسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. القاعدة 16 حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد وذلك كقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره ليدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. القائد
واضح حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته وهوله وكذلك إبهامه وإجماله مثل قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم لأن هذا يدل على أنه غشيهم أمر عظيم وإلا لقال قائل هذا تحت الحاصل غشيهم ما غشيهم لكنه هذا من باب التعظيم وتفخيم الشيء. كذلك هذه الآيات التي فيها ذكر الشرط وحذف الجواب كلها تدل على عظمة هذا الجواب. نعم.
القاعدة 17 بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل على ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها الإيمان.
هذا أظن مر علينا كثيرا، كلمة إذا أفردت عمت، وإذا قلنا معها غيرها خصت، فيقال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. اسمع
منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب. ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد دون الإنابة والعمل الصالح
والاعتقاد
والإنابة والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفرد التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة، كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما
أو تفسر
وتارة يفسر أعمال البر بما
بما يتناول
أفعال الخير وترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى، كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق. وكذلك إذا أفرد العدوان، وكذلك لفظ العبادة والتوكل، ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إياك نعبد وإياك نستعين،
إذا أطلق البر شمل الدين كله
نحو إياك نعبد وإياك نستعين تعبده وتوكل عليه. فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها. وحصول جميع المنازل ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات. وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو من يجد شيئا لا يقع منه موقف لا يقع منه موقعا. وفسر المسكين في من حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه. يشمل ذلك القيام بالدين كله. وإذا قرنت مع الصلاة كما في قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها. وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء.
نعم يشمل كل إحسان. يشمل الإحسان الله في عبادته يشمل الإحسان في عبادة الله وإحسان إلى الخلق.
نعم. القاعدة الثامنة عشرة في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدد بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للضلال. وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. وذلك في آيات كثيرة بحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقصره عن من يشاء على ويقصره على من يشاء. دل ذلك على كمال توحيده.
يقتره عندما يقتره يضيق.
دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور. وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض ويرفع فيقتضي مع ذلك من العبادة أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون. وأن لا يسألوا أحدا غيره كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر منها أسباب ذلك
فيها يذكر فيها شوف النقطة اللي عندك
نفتح بالنون
أو تحت الهباء
يذكر
فيها
وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك
إيش؟ إيش عندك؟ لا وفي بعض الآيات
يذكر فيها أسباب ذلك أسباب ذلك ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها فيسلك النافع ويدع الضار كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين في أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره وأن وانقياده لأمره وأن أسباب الضلال
والتعثير
ضد ذلك ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون إلا الفاسقين فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فأخبر أن الله يهديهم وكان
يهدي من كان
فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله وأن الله يضل من فسق عن طاعة الله وتولى أعداءه من الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب كقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون إن رحمة الله قريب من المحسنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وإذا قرأت القرآن
هذه الآية عظيمة. يعني لو قال قائل أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله ننظر هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؟ إن كان كذلك فهو صادق وإن كان غير ذلك فإنه ممن تمنى على الله الأمان. لأن الله قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما تجد أنا أرجو رحمة الله ولا أصلي فالذي يرجو رحمة الله حقيقة لا بد أن يفعلها.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كله قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين التكذيب لله والتولي عن طاعة الله ورسوله كقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق وأن لزوم طاعة الله ورسوله وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل مع لزوم التقوى كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وانتظار الفرج والرزق كقوله فيجعل الله بعد عسر يسرا وكثرة الذكر والاستغفار واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآية فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى، وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزم. القاعدة التاسعة عشرة.
باقي دقيقة واحدة.
الله تعالى. القاعدة التاسعة عشرة: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، وهذه قاعدة لطيفة نافعة. عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته.
القاعدة التاسعة عشرة: ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نعم، الحكم المذكور يعني الذي عقد بالآية بالاسم، الذي عقد بالاسم يدل على أن له تعلقا بذلك الاسم. عرفتم؟ مثل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن قطع اليد يتناسب مع عزة الله وحكمته. أردتم؟ فهي أيضا يمكن المؤلف يشير لها بعدين. إذا ختمت الآية باسم من أسماء الله فإن حكم ذلك يتعلق بما يدل عليه ذلك الاسم. نعم، يمكن تعرف المؤلف ولا نكمل إن شاء الله. نعم.
وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها، وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف وأشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا، ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة. ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. فقوله تعالى في قوله فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيهما من العلوم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأثمر نظام، وأن خلقه لها من أجل علمه، كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلام الملائكة
إن هذا جاء بسبب وسيلة ليس في خط المؤلف.
فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلاما
يعني أذكر أنه بعد أن طبعت النسخة هذه صار كلام من بعض الطلبة يقولون أن الطابع تفرغ فيها بالزيادة والحذف، طلبوا من الشيخ أنه يعني يتكلم معه، لكن الشيخ قال ما دام أنه ما في مضادة للمعنى فنسخه.
ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن عقولهم تضمحل بأن علومهم تضمحل عنه عن علمه عن علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا
عند تضمحل عند بجانب
تضمحل عند علم ربهم وأنه لا علم لهم لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه فمناسبته جليلة لكل جلية لكل أحد وأنه
جلية جلية صلح جليلة عندك خلها جلية
وأنه لكل أحد وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لعمل الأسباب التي ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم بالتوبة والأسباب وتاب عليهم ثانيا حين قبل مثابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا أي أقبل بقلوبهم فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم الله فأعاده منها ومن نزغات الشيطان. ولما ذكر الله النفس أخبر منها ما بقدرته وتفرده بالملك فقال
أخبر عن
كمال قدرته وتفرده بالملك فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. وفي هذا رد على من أنكر النفس كاليهود وأن نفسه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية فلا حجر عليه في شيء من ذلك. ولما قال ولله المشرق
فلا حجر عليه في شيء من
ذلك ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم أي واسع الفضل وواسع الملك جميع العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه ومعسعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبلة المتنوعة من الحكمة
إلى القبل
إلى القبل المتنوعة من الحكمة
بما في التوجه إلى القبلة في عندك إلى القبلة من الحكمة ليه المتنوعة من عندي إلى القبلة المتنوعة القبلة جمع قبلة كحكم جمع حكمة. والمعنى أن الناس كانوا في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يصلون إلى بيت النقص فهو قبلة ثم نسخ إلى بيت الله الحرام فصار قبلة. فلله الحكمة في كونه سبحانه وتعالى قرهم أو أذن لهم أو شرع لهم في أن يصلوا إلى بيت المقدس أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نسخ ذلك. نعم.
ومحيط علمه بنيات المستقبلين من جهة من الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة فحيث تيمم المصلي تيمم إلى وجه ربه. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما. فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء.
إذن هذه فائدة، إذا جاءكم الله السميع في مقام الدعاء سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة فهو بمعنى الإجابة أو الاستجابة. فمنه في دعاء العبادة سمع الله لمن حمده، دعاء عبادة، فإن الحامد يدعو الله سبحانه وتعالى بعبادته، فما نسمع الله بحمده أي استجاب. إن ربي لسميع الدعاء هذا دعاء المسألة، فما نسميع أي مجيب الدعاء. نعم لا لا، إذا كان في مقام الدعاء فهو عن استجابة، وإلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قد سمع الله قول هذا مقيد مع ذلك فهو سمع نتاف المسلم. نعم إذا جاء له السميع في مقام الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة فهو بمعنى الاستجابة.
وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة، ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا فحقق الله حكمته ببعثه لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذكر الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها محلها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب، مع علمه وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدي شرعا وقدرا وجزاء. ولما ذكر مواريث الورثة وقدرها قال فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها، فاخضعوا لما قاله وفعله وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها.
كلمة زائد
مثل في الغسل بحسب علم الله
على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد العباد إلى أنفسهم وقيل لهم ارجعوها أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم حكمة وصارت المواريث فوضى وحصل في ذلك الضرر وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. ولكن تولاها وقسمها بأحسن قسمة وأوفقها للأحوال وأقواها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا وكذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه. ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي تعبدوا لله بها وطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين فالأول منها
كيف؟ لا والله وإن الله لعليم حليم.
فالأول منها هذه
أظن ثمان آيات كلها ختمت باسمين من أسماء الله.
في سورة الحج معكم المصحف في آخرها آخر ثمن منها
ذلك ومنها قبل السماء
وش اللي قبل صلى الله عليه وسلم. إيه؟ يا تغنى الله وإن الله لا أخير الراسين كي يتسلمهم هذه واحدة البعدة سنتين عد هذه البعدة لا أقوى الأقوى هذه سنتين اللي بعده هاي ثلاثة هاي أربعة خمسة ستة سبع سبع من هذه سبع من اثنين باربعة عشر. كل آية مكتوبة يعني ما في القرآن مثل آية يعني ما في القرآن آيات متتابعة ختمت باسمين من أسماء الله. هذه سبع آيات متتابعة كل آية ختمت باسمين من أسماء الله. نعم
والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين فالأول منها
هذه
ختمها بالعلم والحلم يقتضي
ختمها
بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم ما فعلوها. وختم الثانية بالعفو الغفور فإنه أباح المعاقبة بالنفل وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وعدم معاقبة المسيء. وأنه ينبغي لكم أن تتعبدوا لله أن تتعبدوا لله بالاختصاص في هذين الوصفين الجليلين لتنالوا أصله ومغفرته. وختم الآية الثالثة وختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات ويبطل معها كلما عبد من دونه. وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل. وختم الآية الخامسة اللطيف الخبير الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. وختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر موسه في السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وأنه لم يخلقها وأنه لم يخلقها حاجة منه لها، فإنه غني مطلق ولا ليتكمل بها، فإنه الحميد كامل. وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، وأنه حميد في أقداره، حميد في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفة وصفات وأفعالا.
صفات ولا صفات؟
صفات. اكتبه صفات.
إيه وش هو؟
معطوف على
صفات. إيه صفات. شو هو؟ هاتين.
وختم السابعة بالرؤوف الرحيم أي أن من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول فتحتل مصالحهم. ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري في منافعهم ومصالحهم، فرحمهم حيث خلق لهم مسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه. ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء معصوم منهم ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المذنبين له، وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاثنين بكلامه بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته، ويكون ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها. وأما قوله كما حل بهم العقاب، وأما قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت غفور رحيم، فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله، فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة.
لا هذه من كيف ذكر الرحمة حتى من قصير إخاب المزيدين كيف؟ فإنه نجي الرسول وأسرعه لك من القوة وعزة واسمه وأحفظ المكذبين بعزته وحكمته. هذه
إقامة الرجاء أن يذكر الأسباب أن يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وقوله